إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في ذكر ما جاء به القرآن الكريم، ما تكلم به الحق سبحانه وتعالى عن عبده وصفيه وخليله محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الثناء عليه ومن ذكر أخلاقه الحسنة وصفاته الحميدة، ومن حقوقه التي ألزم الله تبارك وتعالى العبادة بها، ثم ما أيده الله جل وعلا به من المعجزات والتأييدات الإلهية. وقد بدأنا في الجزء الأول المتعلق بثناء الله تعالى عليه سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى رفعه على الرسل جميعا، وأنه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كذلك بعد ذلك ظهير. ثم ذكرنا ثناء الله تعالى عليه الدائم في الملأ الأعلى، وأمره جل وعلا لعباده في الملأ الأرضي أن يثنوا عليه كذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من الله تبارك وتعالى، فتح الله تبارك وتعالى نفسه بهذا الأمر طريق ولاية الله للمؤمنين ومحبته لهم، وطريق محبته لهم سبحانه وتعالى، كيف يحصلون محبة الله، كيف يحصلون ولاية الله جل وعلا بثنائهم وصلاتهم الدائمين المتلازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك قد علمت بشيء مما ذكرنا قيمة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيمة النبي، أو شيئا من قيمة النبي ومن قدره المعظم المشرف عند الله جل وعلا، لتعلم أي السامع والمتكلم كم نحن مقصرون في اتباعه وفي أداء حقه صلى الله عليه وسلم، وفي القيام بأمره وفي تعظيم سنته وهديه، وكذلك في المسارعة إلى دعوته وتحمل ما ينبغي أن يكون في طريقها مما يرفع الله تعالى به الدرجات ويخفف به السيئات وتعلو به المنازل عند الله تعالى. وهذا التقصير الذي يجب أن يفكر المرء في رفعه عن نفسه أداء لشيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة التي يعانيها المرء أنه كلما حاول أن يفرغ من شيء من ثناء الله تعالى عليه ورفع منزلته صلوات الله وسلامه عليه، إذا به يرى نفسه قد فاته أشياء كثيرة يريد أن يعرج عليها مرة أخرى، وإذا بآيات القرآن الكريم نفسها تتردد مرة أخرى في معاني لم يكن المرء لينظر إليها أو ليتفحص معناها وليتأمل تلك الإشارات فيها ليرى معاني أخرى قد تجاوزها ولم يتكلم عليها أو لم يأخذ باله لها كما يقولون. ومن هذا الذي يقوله المرء يعني مما فات المرء أن ينظر فيه وأن يراه من تلك الآيات التي فضل الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، يعني منها تلك الآيات. فقد وجدت آيات كثيرة أخرى تبين فضله على سائر الأنبياء وقيمته عليهم ودرجته عند الله تبارك وتعالى، التي يجب أن تكون شرحا لصدور المؤمنين وتثبيتا لقلوبهم وأقدامهم على طريقه وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب، وبذل النفس والمال دون نفسه بل دون أدنى شيء منه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الجديدة تتعلق بالخلة والمحبة، وهي الدرجة التي رفع المولى سبحانه وتعالى النبي إليها صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تلك الآيات وتلك المعاني التي نبتدئ بها معنى الخلة ومعنى المحبة، ثم بعد ذلك لا يحتاج المرء إلى تقرير أنه لم يكن يدري هذه الآيات في القرآن الكريم، وكأنه لم يكن يطالعها أو يتلوها في سيرة النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم. أما الخلة فإن الله تبارك وتعالى قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو مدخلنا اليوم لمعرفة هذه الآيات في قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجته التي رأيناها مبثوثة في سور كثيرة من القرآن الكريم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال النبي: ولكن صاحبكم خليل الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله جل وعلا. والخلة لها معاني كثيرة. الخلة إن كانت من الخلة يعني من الحاجة، أو من الخلة يعني المحبة، فإذا بها توضح تلك المعاني التي اختص الله تعالى بها إبراهيم واختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأينا كيف زاد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت درجته عن إبراهيم فمن دونه إذن من الأنبياء عليهم السلام جميعا، لتقرر الآيات هذه المعاني البهيجة للنفوس حتى ترتاح إلى سيرته وتميل إلى محبته صلى الله عليه وسلم. فالخلة أي الخليل معناه المنقطع إلى الله تعالى عما سواه، هو خليله يعني انقطع إليه عما سواه ولم يترك في قلبه شيئا سواه. أو الخليل هو المختص يعني الذي اختص بعبادة الله تعالى وخدمته، المختص بفلان، فلان خليل فلان يعني مختص به تراه معه على كل حاله يقوم به ويخدمه ويكون في حاله الذي يود أن يكون عليه. والخليل بمعنى الاستصفاء، وهو صافي المودة التي تكون بينهما والتي لا يكدرها شيء من الكدورات. والخلة قد تكون مأخوذة من الخلة، من الخلة يعني الحاجة، ومعناها أي الفقير المحتاج المنقطع. وإبراهيم كان كذلك عليه السلام، قصر حوائجه على الله تبارك وتعالى، قصر حوائجه كلها على ربه جل وعلا، وأقبل بهمه عليه ولم يقبل به قبل غيره. فقصر حاجته على ربه جل وعلا، وقصر وكل مطلوباته عليه، وأقبل بهمه كله على الله جل وعلا. وهذه المعاني نقولها ليتميز للمرء المعنى الذي ينبغي. إذا كان النبي خليل الله جل وعلا، والمؤمنون يدعون المحبة والخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن معنى ذلك كيف ينتطعون إلى القيام على خدمة دينه وأمره والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه صلوات الله وسلامه عليه. والخلة كذلك معناها المودة والمحبة التي بها يختص الخليل خليله بتخلل الأسرار، بزيادة الاختصاص بتخلل الأسرار بينهما. والخلة هي المودة، هي المحبة التي تقتضي كذلك الرفعة والشفاعة والألطاف الخفية التي تكون بين الخليل وخليله. إذا نظرنا إلى تلك المعاني مجملة، إذا بهذه المعاني نراها قد تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي إبراهيم عليه السلام، فهما قد انقطعا إلى الله تبارك وتعالى وقصر حوائجهما عليه جل وعلا، وانقطع عن من سواه ولم يطلب من أحد إلا هو، ولم يتعلق إلا به جل وعلا، وأضرب عن الوسائط التي بينهم وبين ربهم. ثم أي هذه الخلة تبين كذلك مزيد اختصاصهما بتخلل أسرار معرفة الرب جل وعلا ومحبته والإقبال عليه وصافي وده لهما، وكذلك من الألطاف وخفيها الذي يوصله إليهما سبحانه وتعالى، وما يحفظه بهما من عنايته وأسرار إلهيته وعلوم معرفته جل وعلا. فهما من دون العالمين قد اختص بذلك. والخليل معناها كما قال القائل: تخللت مواضع القلب مني وبدا قيل خليل، تخللت مسالك الروح، هذه البيت الثاني، تخللت مسالك الروح مني وبدا قيل أو سمي الخليل خليلا، يعني قد تخلل في أسراره مواضع الروح حتى كان كل حبه ومحبته وانقطاعه وافتقاره واحتياجه ونزول ألطافه وخفيها وتشريفه ورفعته إلى الله تعالى، كل ذلك هذا للخليل عليه السلام. واتخذ الله تعالى كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه المقدمة لتبين لنا بعد ذلك كيف أن الله تعالى زاد النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية المحبة. فإذا كان الخليل عليه السلام إبراهيم خليل الله جل وعلا، والنبي خليل الله جل وعلا، فإنه قد زاد على إبراهيم بكونه حبيبا لله جل وعلا، فازداد بدرجة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي الدرجة التي ميزته عن إبراهيم، وبالتالي ميزته عن جميع الأنبياء في تلك الآيات التي نود أن نشير إليها. ميزته المحبة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومعنى ذلك إذا أردت أن تكون حبيبا لله تعالى ينبغي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمحبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت تريد أن تكون حبيبا لربك فطريق هذه المحبة اتباعك للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فما بالك بمحبة الله للنبي إذن صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنها في الدرجات العليا، إذا كان اتباعه لحبيبه دليل محبته سبحانه، فما ذلك بمحبته جل وعلا للنبي، جعل اتباعك له دليل محبتك لربك، فما ذلك به هو صلى الله عليه وسلم في درجة المحبة. فلما تحصل على هذه الدرجة فاق بها الخليل إبراهيم، لأن الله جل وعلا لم يجعل في اتباع أحد من أنبيائه محبة الله له على هذا النحو، وخلة الله تعالى له بهذه الدرجة كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يا سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لتعلم كم نحن مقصرين في محبته، أي في محبة الله تعالى، وكم نحن ندعي هذه المحبة ونحن بعد في الجفاء والبعد وعدم بذل تضحيات تلك المحبة وضريبتها من الاتباع والجهاد والبذل للمال والنفس دون النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ونشرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما ذكرنا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وصفهم في النهاية بالفسق لخروجهم عن تلك المحبة أو لتقديم هذه المحبة الزائلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على محبة الله تعالى. أين تلك الآيات التي ميزت المحبة عن الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعت درجته؟ نشير إلى شيء من هذه الآيات في قصة إبراهيم وغيرها من قصص الأنبياء التي تبين هذه المعاني الحسنة. لنعود إلى شرح شيء من تكريم الله تعالى له وثناء الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وكلامه العزيز. أول هذه الآيات كما يقولون إن الخليل يصل إلى الله تعالى بواسطة آلائه وبواسطة خلقه. يقول المولى سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني لما نظر في الشمس والقمر والنجم كان ذلك الطريق الموصل له إلى الله تعالى. فطريق وصول الخليل إلى الرب جل وعلا هو الآيات والعلامات التي خلقها الله تعالى، أما وصول الحبيب إليه فبه إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فبينت هذه الآية كيف ارتفعت درجته ليكون صلى الله عليه وسلم كما ذكر لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما الخليل فالله تعالى هو الذي أطلعه على ملكوته ليكون من الموقنين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه بالتشريف إليه ليرى تلك الآيات، فكان قاب قوسين أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الأولى. والثانية التي تبين الفارق في هذه الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم والخليل أو الخلة والمحبة أو درجة النبي وبقية درجة الأنبياء وبقية درجة الأنبياء، كانت مغفرة الخليل عليه السلام في حد الطمع، فإذا به يقول رب اغفر لي وفي حد الطمع والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمغفرة الله تعالى له في حد طمعه هو، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المغفرة لأجله إتماما للنعمة، فقال سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخليل في حد الطمع والنبي في حد اليقين، وليست هذه المغفرة عن سبب من ذنوب سابقة فكلاهما معصوم، ليس ذلك من باب الذنوب والسيئات كما ذكرنا، وإنما هم أنبياء الله تعالى معصومون من الذنب من الصغير والكبير قبل البعث وبعد البعث صلوات الله وسلامه عليه، وإلا مصطفاهم واجتباهم ليبعدوا الناس عن الذنوب والمعاصي ويقعهم فيها كما سنذكر في عصمة النبي والأنبياء صلى الله عليه جميعا وسلم سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد هنا كيف كانت هذه الدرجة أعلى من هذه الدرجة، هذه لك وهو والثانية أطمع أن يغفر لي ربي خطيئتي يوم الدين. والآيات الثالثة الخليل عليه السلام يقول ويدعو إلى الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فسأل الله تعالى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك بغير سؤال، حيث قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وطلب إبراهيم عليه السلام كذلك رفع ذكره والثناء عليه في الآخرين، ومعنى ذلك أن يرفع الله تبارك وتعالى في حياته وأن يختمها له بأحسن الأعمال وأعظم المكارم والأخلاق التي تسبب الثناء عليه في الآخرين. فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وطلب ذلك من ربه سبحانه وتعالى واستجاب له، حيث لا تذكره أي أمة من الأمم، اليهود والنصارى والمسلمون وغيرهم، إلا بالثناء الحسن كما ذكر الله جل وعلا. والنبي على أعلم من ذلك وأجل، إذا بالله تعالى يقول له بغير سؤال ولا طلب: ورفعنا لك ذكرك، صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات التالية كذلك التي تبين هذه الدرجة العالية للنبي، وتبين هذه الآيات التي ما كان المرء يقارن بينها ولا ينظر فيها، ليتميز له في كل آية منها مع كل نبي من أنبياء الله، أن النبي أعطي بغير سؤال ورفعت درجته اجتباء واصطفاء، وأنه قد بورك له ووسع عليه في الأخلاق والأعمال وفي الحسنات والدرجات والمنازل اصطفاء واجتباء ومحبة من الله تعالى له، بغير تطلب لذلك ولا بغير تشوف إليه. والآية التالية أن إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى. وأما النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا بالله جل وعلا يقول له: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفعل ذلك لكم تكريما وتشريفا وتقديرا لكم، هذه تفيد أنه يفعله لأجلكم، كما قال في قوله: ورفعنا لك ذكرك. لك يعني لأجلك، رفعنا هذا الذكر بغير طلب لأجلك تشريفا وتكريما، رفعنا لك ذكرك، كما سنشير إلى تفسير هذه الآية. فهذه في الخلة. وإذا كان الخليل كذلك، فالكليم عليه السلام أيضا قد ورد فيه من الآيات ما يدل على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا لهذه الآيات الكريمات التي ذكر الله تبارك وتعالى في قصة الكريم عليه السلام، في قصة موسى يقول: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما طاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال له المولى: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى تلك المعاني، هذا يقال له: لن تراني، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلى الدرجات العلى، كما يقول: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويقال لموسى عليه السلام: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وآله وسلم. وموسى عليه السلام في آيات كثيرة قال المولى له، وهي التي نريد أن نبدأ في شرحها لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بمعانيها، وتشريفه صلى الله عليه وسلم بدرجاتها العالية. يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. انظر إلى موسى عليه السلام لما قيل له هذا القول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلى آخر الآيات المطلوبات من الله تعالى إلى آخر الحوائج التي رفعها موسى عليه السلام إلى ربه. أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الثلاث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المولى سبحانه وتعالى في يفقهوا قولي من الأول من الآخر أن موسى طلب من الله تعالى أن يحل عقد لسانه ليفقهوا قوله عليه السلام. إذا به يقول المولى سبحانه وتعالى في النبي بلسان عربي مبين أرسله المولى سبحانه وتعالى كذلك بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال قبلها سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال قبلها صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. قال جل وعلا فيها برسول لما أتاه قال برسول مبين صلى الله عليه وسلم. فدل بذلك موسى يطلب من الله تعالى أن يحل عقده والنبي صلى الله عليه وسلم جاءكم كما قال رسول مبين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رب اشرح لي صدري قال المولى جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بغير سؤال ولا من ألم نشرح لك صدرك ويسر لي أمري قال له سبحانه وتعالى إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. وهذه أي هذه السورة القصيرة ألم نشرح لك صدرك هي موضع الكلام هذا اليوم في منن الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين درجاته ورفع منزلته صلوات الله وسلامه عليه وعناية الله به وتكريم الله إياه وحفظ الله جل وعلا له كما سنبين في شرح مجمل لهذه الآيات الكريمات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما ذكرنا في بداية الخطبة كلما ظن المرء أنه أتى على شيء من فضائله ودرجته العالية صلى الله عليه وسلم إذا بآيات أخرى لم يكن ليلتفت إليها عند مقارنتها بأحوال الأنبياء إذا بها تبين عظيم درجته ورفعة منزلته بغير حق من أحدهم عليهم الصلاة والسلام ولكن تبيينا لقيمة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته وكلهم يعني في الدرجات العليا التي اختارهم الله لها جل وعلا والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يكون على منوالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسورة اليوم هي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والسورة كلها من أولها إلى آخرها مع قصر آياتها من جوامع الكلم الذي نزل به القرآن الكريم جاء به القرآن الكريم من الله تعالى ومن أولها إلى آخرها تشريفا وتكريما وتعظيما وعناية للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين هذه العناية وذلك التشريف درجة النبي العليا صلى الله عليه وسلم، وفي ثنايا ذلك كله تبين ما حب الله تبارك وتعالى به المؤمنين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وما وهبه به وتعطف به عليه جل وعلا ليقدر ذلك شيئا من قدره وليقوم به حق قيامه حينئذ. ألم نشرح لك صدرك؟ وشرح الصدر، الصدر هو الإحساس الباطني لجماع العقل والإدراك، هذا تقديمه. ألم نشرح لك صدرك كناية عن، لو قلنا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الشرح يعني تقطيع اللحم لفصله بعضه عن بعض، هذا. ولذلك يقال الشريحة للقطع من اللحم. وشرحنا لك صدرك يعني فصلنا منه صلى الله عليه وسلم أسباب الضيق والحزن والكدر وما يكدر هذا الصدر وما يزيده كمدا ويزيده ضيقا، كما قال: وضائق به صدره أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره كما قال المولى سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، هذه الأشياء التي ضاق بها صدره صلى الله عليه وسلم إذا بالله تعالى يشرح له هذا الصدر، يعني يعطيه هذا الإحساس بالرضا عن الله جل وعلا. ما الذي ضاق به صدره صلى الله عليه وسلم؟ ضاق صدره بأشياء كثيرة عندما كانت عادات الجاهلية كما سنقول: ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك يعني الوزر هو الحرج، ووضعنا يعني حططنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ونعود إلى الشرح مرة أخرى، شرح الصدر. الوزر هو الحرج، يعني رفعنا وحططنا عنك الحرج الذي كان يثقل كاهليك صلى الله عليه وسلم، وأنقض ظهرك، أنقض النقيض يعني الصوت. وذلك دليل على شدة الأثقال والأحمال التي كانت على كاهليه، حتى كنت تسمع لهذا الثقل، هذا التشبيه المحسوس، تسمع لهذا الثقل صوت النقيض يعني صوت الفرقعة لظهره أو لركبه أو لأصابعه، هذا هو صوت النقيض. فكأنه من ثقل هذه الأحمال التي ناء بها صدره صلى الله عليه وسلم وناء بها كاهله، كأنه يحمل شيئا ثقيلا يحبس هذه الأصوات عندما يتحرك المرء من نوء هذه الأحمال عليه ومن شدة وطئها عليه. هذه الأحمال هي عادات الجاهلية. عندما يسأل السائل: ووضعنا عنك وزرك، يعني هل هو ذنبك وإثمك؟ هذا لا يوافق اللغة ولا يوافق الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعنا عنك وزرك يعني رفعنا الحرج الثقيل الذي كنت تلاقيه. متى؟ من عادات الجاهلية التي كانت لا تتناسب مع سمو قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم، المائلة عن هذه العادات وهذه الإشراكات بالله تعالى وهذه الأخلاق السيئة، حيث فطره الله تعالى على أكمل الكمالات وجبله على أحسن الصفات، فناء صدره بذلك في علاقته بهؤلاء المشركين وفي مخالطته لهم. كيف ينقذهم مما هم فيه؟ كيف يخرجهم من هذا الضلال الذي يعانون؟ كان متحيرا في الوصول إلى الحق كما قال تعالى: ووجدك ضالا بعيدا عن معرفة طريق الحق فهداك إليه وأرسل إليك برسالته وأنزل عليك كتابه. فكان ذلك الشرح الصادر الأول له صلى الله عليه وسلم، أن هداه الله تعالى لهذا الدين خاصة، وأنه كان يبعد عن نفسه يريد لها الهداية والنور، ينتظر قبسا يخرجه من هذه الحيرة، فيتعبد ويتحنس في غار حراء وحده صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أدناس وأشراك وأخلاق الجاهلية. فلما نزلت عليه الرسالة وجاءه النور كان يظن أن هؤلاء الذين يريد هدايتهم ويريد لهم الصلاح وأن يعطيهم النور يظن أنهم عقول سامية وأفكار مهذبة تنتظر هذا النور إذا بهم أول من يجابهونه به وأول من يعادونه وأول من يصفونه بالصفات السيئة بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كذا وكذا. فضاق به صدره صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. تنزل الآيات لتخفف عنه وتواسيه صلى الله عليه وسلم حتى تكون شرحا لصدره، فشرح له صدره بهذه الرسالة التي جاءته صلى الله عليه وسلم، رفع بها هذه الأغلال التي كانت عليه والضيق الذي يعانيه والحمل والحرج الذي كان واقعا فيه صلى الله عليه وسلم، إذا به يدعوهم إلى الإيمان فيجابهونه بالعداوة والسخرية والاستهزاء والتعذيب وغير ذلك مما رأينا من أنواع الأذى. ضاق صدره به صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآية الأولى: ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نجعل صدرك على الرضا بما أكملك الله، بما أكمل الله لك من الأخلاق والكمالات النفسية والأخلاق العالية، وبما رضي الله تبارك وتعالى به عنك، وبما بشرك به من البشارات بأن الدين الذي تدعو إليه سوف ينتصر. شرح له صدره بذلك بتكميل الكمالات له وبرضائه عنه وببشارته أن دينه سوف ينتصر في أحلك الساعات التي كان لا يظن بها ذلك. ألم نشرح لك صدرك، وهذا الشرح للصدر يدل على تمام العناية به، وهذا المعنى المعنوي في شرح الصدر له صلى الله عليه وسلم من إحساسه بالرضا عن الله تعالى ومن نشاطه في القيام بالدعوة ومن شدة جلده في تحمل ما يقع عليه صلى الله عليه وسلم بنفس راضية وبنفس مطمئنة وبنفس مقبلة بغير ملل ولا ضجر على دعوة الله تعالى والقيام بأمره جل وعلا، ينتظر نصر الله تعالى ويرضى بما رضي الله عنه به، وكذلك مطمئنا بهذه الأخلاق التي رفعه الله إليها والمنازل التي أعلى بها ذكره صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الواقعي، المعنى الحقيقي للآية، فلها معنى آخر، وهو: ألم نشرح لك صدرك، يعني فعلا قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وميكائيل وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاه وأخرج منه حر الشيطان وملئ إيمانا وحكمة ونورا صلى الله عليه وسلم، وأغلق عليه لمعجزة كأنه يقال له: وقد فعلنا لك هذه المعجزة التي لا يستطيعها أحد، في شق الصدر والتئامه، علاوة على ما يدل ذلك على خروج حظ الشيطان والنفس وعلى استكمال كل معاني الكمال الظاهر والباطن له صلى الله عليه وسلم واستكمال كل الأخلاق العالية. وقد نزل قبل هذه الآية قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، فكمل له بذلك كل هذه الكمالات وبشره بكل تلك البشارات وخرق له كل هذه النواميس وأقام له كل تلك المعجزات تكريما وتشريفا ورفعا لقدره صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أشرنا إليه، رفع عنه ذلك الحرج، نشط النبي للدعوة، ارتفع عنه الملل والضجر إذا به صابر محتمل يعفو عند المقدرة، إذا بصدره صلى الله عليه وسلم كما قال كان يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، في في تلك التسالي له صلى الله عليه وسلم، هذه التسلية له صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم يعملون ذلك له، ومع ذلك يقول له اصبر، ويعلم أنه يمكن أن يمنعهم، ولكن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه الأسوة للمؤمنين لم تمنعهم من ذلك، يعني لم تجعل المولى سبحانه وتعالى يمنع المشركين، وكان قادرا وقد منعه في مواطن كثيرة ليبين علو درجته كما أشرنا، إنا كفيناك المستهزئين ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والحرج التالي الذي واجهه النبي في بدء رسالته صلى الله عليه وسلم من الضيق والشدة التي عاناها، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو خائف عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ويمسك بحجوزهم يمنعهم عن النار، وهم يأبون إلا أن يتقحموا فيها، وهم يأبون إلا أن يعادوه على ذلك، وإلا أن يجابهوه بأسوأ المجابهة، وهو يدعوهم إلى الكمال وإلى النجاة وإلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، وهذه كذلك من أعظم ما أعطى المولى سبحانه وتعالى نبيه، بل هي أعظمها إذا وردت. رفع ذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ومن رفع هذا الذكر أنه لا يذكر المولى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رفع الذكر على الحقيقة، فالرفع بمعنى تحسين ذكره، واستعير الرفع للشيء الحسن لأنه يكون عاليا لا تبلغه الأيدي وتتطلع إليه الأعناق والأعين، فكأنه قال له سبحانه وتعالى رفعنا لك ذكرك، يعني وهبناك من المحاسن والمكارم التي لا يصل إليها أحد والتي ينذر أن تكون في أحد، يعني العالية التي لا تصل إليها الأيدي من ناحية لعلو شأنها وكمالها، ومن ناحية أخرى لندرتها في الوجود الإنساني. فكأنه سبحانه وتعالى قد متع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وحباه بمكارم رفع بها ذكره، رفعه سبحانه وتعالى إلى الدرجة التي لا يمكن أن تنال، لا في هذه الأخلاق التي هو فيها ولا في علوها وشأنها، يعني لا يحيط بتلك الأخلاق ولا يجمعها أحد، وكذلك في نفس الوقت لا يبلغ أحد أي درجة من هذه الأخلاق إلى تلك الدرجة التي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول رفعنا لك ذكرك، يعني أن ذكرك في مكان مرتفع، يعني قد هيأناك لأخلاق قد ارتفع بها، كانت السبب في رفع هذا الذكر، وذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل أحد إلى ما وصل إليه في أخلاقه ومكارمه التي حباه الله تعالى بها، والتي وهبه الله تعالى إياها، والتي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، والتي زاده الله تبارك وتعالى منها بعد الرسالة علوا شديدا. وهذا معناه أن قد حصل له كل الكمالات، وفي نفس الوقت حصل له أعلى الدرجات في كل كمال من هذه الكمالات، فكانت تما ونوعا له صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون علوها لا يصل إليه أحد، ولا يصل إليه أحد من العالمين جميعا، آدم فمن دونه كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، إذا كان ذلك كذلك وهو معنى فاء الفصيحة هنا، فإن مع العسر يسرا، إذا كنا قد شرحنا لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك الحرج وهيئناك هذه التهيئة التي لم تتهيأ لأحد، فيتفرع على ذلك كما يقال فاء الفصيحة، فإن مع العسر يسرا، يعني شرحنا لك صدرك لوقوع ما وقع عليك من الشدة، وما وقع عليك من المصاعب والآلام التي نزلت عليك وعلى المؤمنين، وأنزلنا عليك هذا الحرج الذي تحس به وضيق الصدر الذي تراه من نفسك لمقابلة المشركين لك بهذا السوء، أليس كذلك؟ ورفعنا لك ذكرك. إذا كان ذلك كذلك فاعلم أن ما يأتيك من عسر حينئذ بعد هذه البشارات العظيمة فإن معه اليسر. وهذه آية في قمة البلاغة كما يقولون، كما يقول أهل البلاغة، فإن مع العسر يسرا. وذلك معناه أن العسر في داخله اليسر، وهو تناقض لا يمكن أن يكون، وإنما يدل ذلك لأنه كأنه يقول فإن الأبيض مع الأسود، لا معناها كذلك، وإنما قد عبر القرآن الكريم بهذا المعنى للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءت الآية العامة بعد ذلك قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يتعسر عليه الأمر ثم بعد ذلك لعل الله تعالى أن يفرج عنه. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به في المعنى الأول في تفسير الآية قال فإن مع العسر يسرا، اليسر داخل في العسر، كلما بدت الشدائد فاعلم أن بوادر اليسر موجودة، وتفريج الشدة فكأنه يقول فإن مع عسرك اليسر، وكررها لتأكيد ذلك المعنى، ليس كما يقولون يغلب عسر يسرين ولا يسر عسرين، إلا وإنما للتكرير على لغة العرب، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، كقوله لبيك لبيك لبيك، يعني التعبير بالمثنى عن الجمع الكثير كما ذكر المولى سبحانه وتعالى وكما ذكر أهل اللغة. فإن مع العسر يسرا، واليسر مصاحب للعسر لا ينفك عنه لقرب ذلك منه ولظهور بوادره مع العسر الذي يأتيك، فلا تحمل لأي عسر تحمل له هم. وكذلك أهل الإيمان، فإن مصاعب الدعوة التي كان يقابلها النبي صلى الله عليه وسلم والشدائد التي كانت تنزل عليه والمحن التي أصابته بعد أن ذكر له هذه العنايات قال له لا تهتم بها، لا تشغل بالك بها، فكل ذلك إنما لا بد وأن يكون مع هذه الأسباب الظاهرة في الدنيا، أنه كما قال ليبلو بعضكم ببعض سبحانه وتعالى، وأنه لا بد وأن يكون هذا اليسر ملازما لهذا العسر متقاربا معه، بوادره إذا بدت بوادر العسر إذا ببوادر اليسر قد بدت وظهرت حتى يطمئن قلبه، وحتى تزول عنه ضائقة الصدر، وحتى لا تشتت فكره صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء بهذا اليسر، ولن يغلب عسر يسرين كما يقولون، ولن يغلب عسر يسرين كما يقول بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، ويشير إلى السريع في هذه المعاني، ولا أدقق فيما ينبغي أن نصل إليه حتى ننتهي من هذه السورة اليوم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتفسير الثاني الذي لم نقله في قوله فإن مع العسر يسرا، وقد تكون هذه بشارة أيضا، قد تكون هذه بشارة أيضا للمؤمنين، فأنهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وهم خاصته وهم أهله وأولياؤه الذين يسيرون على دربه ويتبعون سنته ويجاهدون في سبيله، إن كل عسر يقابلهم حينئذ لا بد أن يعلموا أن معه اليسر طالما كان ذلك لدين الله تعالى ولمصلحة الإسلام والمسلمين، فإنه ما أن يقع عسر بهم إلا وينتظرون في ذيله اليسر، إلا وينتظرون معه الفرج، ليس في الشدة بعدها ولكن في الشدة معها،
حتى تنشرح صدورهم كذلك، وحتى يخف عن كواهلهم ما يشعرون به من الإحباط واليأس الذي يمكن أن يصيبهم بما وصلت إليه حالهم السيئة إلى هذا الحال من التدهور والانهيار. فإنهم كلما تمسكوا وبذلوا لدعوتهم ودينهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كلما كان بذلهم في هذا الاتجاه وكلما ازداد العسر فإن بوادر العسر معهم، فلا يخشون شيئا حينئذ، ولا يضيق صدرهم، ولا يتململون فيتركون دينهم أو يتخففون من سنتهم أو يتخففون من أمرهم بالمعروف ومن دعوتهم ومن جهادهم وبذلهم على أنه لا فائدة وقد ضاقت الأمور وتعثرت، فلا مخرج حينئذ، لا، وإنما يقال حينئذ إن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، هذا للتأكيد كما ذكرنا، ومع هنا للمصاحبة مؤكدة لها، وكررت الآية لتأكيد التأكيد مرة أخرى كأنه لا مفر من وقوع اليسر ومن ملازمته ومن قربه ومن ظهور بشائره. فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب، وهاتان آيتان جميلتان وصى بهما المولى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على هذه الحالة إذا فرغت، تدل الفراغ على أن المرأة كان ممتلئا بشيء ثم فرغ منه. وهذه الآية من أجمل الآيات البليغة كذلك التي تبين اتصال الأعمال ببعضها، فيقول له المولى ملخص الكلام إذا كان ذلك قد علمته وعلمت باليسر بعد العسر بل هو معه، وعلمت بما اعتنينا بك من شرح الصدر ورفع الذكر وغير ذلك، فإن من أبواب الشكر التي ينبغي ألا تهملها أنك لا بد، هذا المعنى، أن تكون في كل أوقاتك على عمل عظيم من أعمال الدين. يعني إذا فرغت من عمل، يعني إذا أتممت عملا وأكملته فألحق، يعني إذا أتممت عملا وأكملته من أعمالك المهمة، يعني المهام الأعمال التي تقوم بها وجلائل الأفعال العظيمة التي تكون بها، إذا فرغت منه فصله بغيره حتى يكون وقتك عامرا بكل الأعمال العظيمة. يعني لا تفرغ من عمل إلا وقد وصلته بعمل عظيم، حتى يكون وقتك كله عامرا بتلك الأعمال التي يحبها ربك سبحانه وتعالى. ملخص هذه الآية الجميلة: ألا يفرغ لك وقت من أعمال عظيمة إذا فرغت مما ابتلأت به من عمل من مهامك التي وكلها الله تبارك وتعالى إليك وألقاها إليك، فما أن تقوم به حتى تكون قد التحقت بغيره من الأعمال، حتى يعبر وقتك كله بتلك الأعمال العظيمة لله تعالى، وألا يكون من وقتك وقتا فارغ، وألا يكون من وقتك وقت يفرغ عن تلك الأعمال لله تعالى. يعني أن تكون أوقاته كلها عامرة بالأعمال العظيمة لله، مقبلة عليه في ظاهره وباطنه صلى الله عليه وسلم، ما أن يفرغ من جهاد حتى يبدأ جهادا، ما أن يفرغ من جهاد حتى يبدأ دعوة، ما أن يفرغ من جهاد في يومه حتى يقوم ويصل به ليله، ما أن يفرغ من صيام حتى يتبعه بالصدقة، ما أن يفرغ من صلاة حتى يتبعها بالذكر إلى آخره. فإذا فرغت فانصب، وهذا أقل ما يمكن أن تفعله شكرا لربك سبحانه وتعالى على ما حباك فيه في أول السورة، ما حباك به وأعطاك من أول السورة. والمؤمنون على هذا النهج مطالبون، وبهذا التعمير لأوقاتهم كذلك مأمورون كما أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك ربه جل وعلا. وإلى ربك فارغب، وهذه آية جميلة أيضا، يقول: وإلى ربك فارغب. الرغبة أن تطلب المحبوب من الله تعالى كما ذكرنا في الرغبة والرهبة، ومعناه أنك راغب إلى الله تعالى في كل وقتك، راغب إليه في تكميل الكمالات العالية والأخلاق والأفعال التي كملها الله تعالى لك ويكملها لك، يعني أن تكون في كل وقتك راغبا إلى الله تعالى في أن يكمل لك كل الأخلاق، في أن يزيدك من الأعمال، في أن يحبوك وأن يعطيك ما تكون به أعلى وأجل وأعظم وأجل ما تترقى به إلى الله تعالى في كل حال، يعني أن تكون راغبا إلى ربك سبحانه وتعالى. وقال وإلى ربك فارغب، أحذف هنا المفعول كما حذفه في قوله وإذا فرغت فانصب، ليعم كل عمل وكل خلق يمكن أن تكون عليه. فإذا فرغت فانصب، قالوا من أي شيء؟ قال من أي شيء تفرغ منه من الأعمال الصالحة، من عموم هذه الأعمال فانصب إليه، صف قدميك له، في أحد التفاسير صف قدميك له، إذا فرغت من أعمال يومك فصف قدميه لك، فصف قدميك له ليلا، فانصب له، فاتعب له، فقم له بعد أن تفرغ من ذلك في يومك. وإلى ربك فارغب في أن يكمل لك، لا بد وأن تكون رغبتك رغبتك، لأنه قال وإلى ربك، فقدم الجار والمجرور ليفيد الاختصاص، وإلى ربك فارغب يعني إلى ربك لا إلى غيره، ترغب أن تكون رغبتك وطمعك ومحبتك ورجاؤك في الله في أي شيء. قال وهل يرغب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تكميل الكمالات الإنسانية ورفع راية الدين ونصر الإسلام والمسلمين. وهكذا تكون كذلك رغبة المؤمنين، أن يكون رغبتهم وشوقهم، كأنه يقول أن تكون رغبتك وشوقك كل ذلك في أي شيء. قال هل تكون له رغبة صلى الله عليه وسلم في أن ترتفع راية الدين وأن ينتصر المسلمون وأن تكتمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدرجات العلى التي يكون بها أعلى خلق الله تعالى، كما قال فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ذكرنا كيف يبعث هذا المقام المحمود عند الله تبارك وتعالى. علم المؤمنون إذن ألا يفرغ من واجب إلا لواجب، ومن سنة إلا لسنة، ومن عمل إلا لعمل، والنبي يفرغ من أعمال عظيمة إلى أعمال عظيمة تعمر بها أوقاتهم، وفي نفس الوقت يفرغون من أعمالهم فينصبون أقدامهم لربهم سبحانه وتعالى، ثم يرغبون إليه في مزيد الشكر على هذه النعم سبحانه وتعالى، يرغبون إليه شكرا جل وعلا ليزيدهم من تلك النعم. ومعنى قال وإلى ربك فارغب يعني في ازدياد النعم، ولا يكون ازدياد النعم إلا بالشكر. فيكون كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم على دوام الشكر لله تعالى لما أعطاه جل وعلا ولما رفعه سبحانه وتعالى. علمت ذلك لتعلم من ناحية أولى قدر النبي وعناية الله تعالى به وعلو منزلته، ولتعلم رفع ذكره العظيم في الأولى والآخرة، وفي نفس الوقت علمت كيف وجهه ربه سبحانه وتعالى لشكر ذلك والقيام به وتعمير وقته كله وأزمانه كلها بذلك الحال الحسن وبتلك الأعمال العظيمة. وانظر كم إلى تقصيرنا وإلى تفريطنا وإلى جناياتنا في حق الله تعالى وحق الرسول الذي ضاق صدره والذي ناء كاهله بما رأى وبما تحمل من الشدائد والمصائب في دعوته وفي دينه من المشركين وغيرهم. وانظر إلينا وقد جاء لنا هذا الدين على هذه الحال الهينة اللينة السهلة، وإذا بنا لم نبذل شيئا لمجيئه ولم نبذل شيئا لرفعه وثباته في دنياهم، يعني في دنيا المؤمنين، ولا في دعوة غيرهم إلى الله جل وعلا. وهذا التقصير يناشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفعه وأن نسير إليه لمصلحتهم وفائدتهم، كما ذكرنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلنا لا يشفع لمثله، وإنما صلاتنا عليه جزاء لشيء من حقه سبحانه صلى الله عليه وسلم، ووفاء وشكرا لشيء من حقوقه علينا كما ذكر العلماء في المرات الماضية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم حول حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا وهد العصاة والمذنبين. اللهم ارفع رايتك وانشر رحمتك وحكم شريعتك وانصر دينك. اللهم انصر دينك واثأر لنبيك ولكتابك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.